الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد النبي وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ومع تعليقه النفيس على صحيح البخاري. وكنا قد توقفنا عند باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع.
لحظة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما يقول بعض العلماء، فقه البخاري في تراجمه يعنون أن رأيه في المسائل يؤخذ من تبويباته، فقد يقول مثلا: باب التيمم ضربة واحدة، يعني هو يختار أن التيمم ضربة واحدة. لكن إذا أورد البخاري الباب في صورة سؤال، فهذا مصير منه إلى أنه يختار، يرى أن الوجهين قائمان، فهذا يسمى تعليق الترجمة: هل تصلي المرأة في الثوب الذي حاضت فيه؟ كأنه يرى أن الوجهين متكافئان، يعني هناك وجهة لمن يقول لا تصلي فيه، ووجهة لمن قال تصلي فيه، فهذا يسمى تعليق الترجمة. ذكرنا لها مثالا واضحا في حديث التيمم. يقول البخاري: هل ينفخ المتيمم في يديه؟ يعني الرسول، وأورد الحديث أن الرسول ضرب الأرض بيديه ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، فقوله هل ينفخ المتيمم في يديه مستند النفخ، أن النبي نفخ، ومستند القائلين بعدم النفخ أن التراب كان كثيرا، ونفخ لأن التراب كان كثيرا، ولأن الله لم يذكر النفخ، فهو يرى أن المسألة محتملة للوجهين. وإن كان طبعا هذا رأيه، يعني ممكن واحد غيره يقول لا، النفخ هذا ليس سنة في التيمم، إنما يصار إليه عند ازدياد التراب، فهو يرى في هذه المسألة أن الوجهين قائمان قويان، قد يكون مصيبا في رؤيته، وقد يكون جانبه الصواب في هذه الرؤية، لكن هذا فقهه في المسائل، هذا فقهه في المسائل. وأنا لا أعلم الآن هل صنف كتاب في شرح تبويبات البخاري، أو نستطيع أن نقول فقه البخاري نفسه. ما رأيت كتابا جمعت فيه آراء البخاري الفقهية بإسهاب إلا ما وجد في الصحيح، والله أعلم. تفضل، لأنك فهمت الآن يا شيخ كريم حفظك الله معنى فقه البخاري في تراجمه، واضح؟ تفضل.
قال: حدثنا أبو نعيم،
وهو الفضل بن دكين.
قال:
عيب عليه أمر، وهو عيب على أبي نعيم الفضل بن دكين أمر تذكره. أنت حديث عهد مجيء أصبح الياتي هنا يتورط، يعني أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ ثبت شيخ البخاري، لكن عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، فأجيب بأنه كان من ذوي العيال ولا يستطيع التفرغ. نعم، تفضل.
قال: حدثنا إبراهيم بن نافع.
نعم.
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد، يروي التفسير عن مجاهد بكثرة، ومن العلماء من يتكلم في رواية ابن أبي نجيح للتفسير عن مجاهد، يقول ابن أبي نجيح ضعيف إذا روى التفسير عن مجاهد إلا ما استثني من إخراجات البخاري له. من العلماء من يضاعف رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير خاصة، في التفسير خاصة. ولكن المعترض يقول البخاري أخرج بعضها، فقالوا نستثني الذي أخرجه البخاري. أقول ذلك لأن المشتغلون بالتفسير سيجدون أثار كثيرة جدا من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. تفضل.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
يعني كان تبزق على مكان الدم إذا كان يبسا وتفركه، الرواية الأخرى وتغسله بعد ذلك، تغسل الجزء بعد ذلك، لأن الأحكام تؤخذ من مجموعة روايات ليست من رواية واحدة. نعم. فهي كانت تصلي إذن في الثوب الذي تحيض فيه، إذا غسلت الدم فركت الدم ونضحت الجزء المتعلق بهذا الدم. تفضل. أعد السند يا شيخ كريم الله يحفظكم.
حاضر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد.
في بعض أهل العلم يتكلمون في سماع مجاهد من عائشة، يتكلمون في يقول مجاهد لم يسمع من عائشة، لكن هنالك من العلماء من يثبت هذا السماع، والبخاري جنح إلى اتصال السند وأن مجاهد سمع من عائشة، ولذا أورد روايات مجاهد عن عائشة في عدد من المواطن في صحيح. تفضل.
مجاهد عن عائشة شفنا في الكتب الستة عدد الترمذي، يعني في خمسة كتب عدد الترمذي، البخاري مسلم
ما اختلفنا،
هذا يقوي يعني وجهة من قال
البخاري نفسه يكفي يعني الكتب الستة. نعم. تفضل.
قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن
حماد بن زيد ابن من يا شيخ كريم؟
ابن
لا يتكلم أحد، الملقن والملقن ضعيفان.
حماد بن زيد ابن دينار؟
لا،
ابن درهم. نعم، ابن سلم هو ابن دينار.
أيوة، حماد بن سلم ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم، الفرق بينهما كالدرهم والدينار. أيهما أكبر يا شيخ سيد رفعت، دينار ولا الدرهم؟
هو في العملة دينار أكبر من الدرهم، لكن هنا الدرهم في الرواية مكبر عن الدينار.
أنا بكلم
ابن درهم أقوى وأثبت، حماد ابن زيد
أنا أسألك سؤالا مختصرا، أيهما أكبر، الدرهم ولا الدينار؟
الدينار.
حماد بن سلم بن دينار وحماد بن زيد بن درهم، مسألة فيهما معكوسة. حماد بن سلم بن دينار أعبد وأتبع للسنة من حماد بن زيد بن درهم. حماد بن زيد بن درهم في التثبت أقوى من حماد بن سلم. فقول القائل الفرق بين الحمادين كالفارق بين الدرهم والدينار له الوجهان، إذا قلنا في العبادة فكابن سلمة دينار، إذا قلنا في الرواية في التثبت ابن درهم أثبت. نعم.
عن أيوب عن حفصة.
أيوب ابن من؟
السختياني.
ابن أبي تميمة. نعم. السختياني ابن كيسان. تفضل.
عن حفصة.
حفصة من؟
بنت سيرين.
قالوا سيرين ستة. نعم. تعرفهم يا شيخ. نعم. كريم. هات.
حفصة وكريمة.
حفصة وكريمة.
ومحمد وأنس.
ومحمد وأنس.
ومعبد ويحيى.
أحسن الله إليك يا كريم. أولاد سيرين. سيرين هذا كان مولى لأنس بن مالك، يعني كان عبدا عنده. وأنجب سيرين 6 من الأبناء المحدثين، 4 ذكور وبنتان. الذكور أنس بن سيرين، محمد بن سيرين صاحب التفسير والأحلام، معبد بن سيرين، يحيى بن سيرين. البنتان كريمة وحفصة. فهم 6 من العلماء المحدثين. وكان سيرين له صنعة، وكان ماهرا في صنعته. فكان طبعا الشخص يرسل عبده يكسب ويجيب له الفلوس، يقول له كل يوم تجيب لي 100 ريال مثلا، 100 جنيه مثلا ولا. فكان أنس يرسل سيرين ويكسب. فسيرين أراد أن يكاتب عن نفسه، يعني أراد أن يصبح حرا بدلا من يكون عبدا. فمعنى المكتبة يأتي لسيدي أنس يقول أنا أحب أن أشتري نفسي منك، أن أعمل بيني وبينك عقد المكتبة، أدفع لك مثلا هشتاد وأدفع لك 100,000 جنيه، شوفني بتباع بكم في السوق وإيه، وأنا أدفع لك المبلغ. فهذا معنى المكاتب، يريد الأداء. فأنس قال لا مش كاتب، قال أنا يعني الله يقول والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم عندهم فلوس ويقدر يسدد كاتبه. قال لا ما أنا مكاتب. شكاه سيرين إلى عمر، فاستدعى عمر أنس قال والله لا تكاتبنه أو لا أوجعتك ضربا. فلأن الله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، وهذا عنده خير، عنده فلوس ويستطيع يكسب ويسدد، يعني مش هيمطلق في ال. فكاتبه أنس، فكاتبه أنس، وبعد أصبح حرا. فهذا في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد أو لما فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وساعدوهم حتى من الزكاة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ونحو كان يعني أحيانا السيد لما يشوف أن العبد اللي عنده كل يوم يسرحه يجيب له فلوس، طب أنا كاتب ليه ما تخليه هنا زي البقرة الحلوب عندي. فبريرة كانت متزوجة رجل اسمه مغيث، وهو كان عبد وهي كانت أمة. فأرادت بريرة، بريرة أيضا عندها ذكاء، بريرة ما كانت تحب مغيث، وأرادت أن تصبح حرة حتى تفارق من، لأن إذا اعتقت من حقها تختار البقاء مع زوجها العبد أو الفراق. قالوا بدأوا يتشبثوا شوية، يقولوا لا نكاتب على أن يكون الولاء لنا، يكون الولاء لنا، يعني لما تموت وما لكيش ورثة احنا لنورس، عندها فلوس. فذهبت إلى عائشة، فعائشة قالت طيب أنا ممكن أنا أشتريك وأعتقك، يكون الولاء لي، عز مت ملكيش وارث أنا اللي أورثك. أبى أهلها قال لا لابد أن يكون الولاء لنا. عارف الولاء يا شيخ كريم؟ يعني إذا مت وليس لك وارث نحن نرثك. ما كانش لا ورث فيما يبدو. فذهبت إلى النبي، أو عفوا عائشة، ذهبت عائشة إلى النبي وأخبرته، قالت يا رسول الله أريد أن أشتري بريرة وأهلها يشترطون أن يكون الولاء لهم. قال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. أيما قوم اشترطوا شروطا ليست شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فاشترتها وأعتقتها. فبريرة لما أعتقت خلاص أصبحت حرة، اختارت فراق مغيث كانت لا تحبه، وهو يمت كباللفظة المصرية يعني يحبها حبا عظيما. فكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي. فهم مصطفى أنت عامل زي يطوف خلفها في الأسواق يبكي والنبي يراه، يعني واحد كان مع زوجته يعني مبسوط بها، فقال النبي للعباس وهو شايفه يبكي في السوق وراء الأمة: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله اشفع له، لو شفعت له عندها. فتدخل الرسول عند من؟ عند بريرة، فقالت له، قالت للرسول كلاما يعني نتعلم دروسا يا إخوة، قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. يعني شافع امرأة ما ردت شفاعة من؟ سيد ولد آدم، لكنه مأجور، مأجور عليه الصلاة والسلام، الذي قال اشفع فلتؤجره. فهل أنت واحد يجي يقول لك مثلا اشفع لي عند فلان، تقول له يا أخي مش هيقبل شفاعتي، اشفع وخذ أجر من الله، اشفع وخذ أجر من الله سبحانه وتعالى، سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل الشفاعة. وفي الحقيقة كنا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان رجلا في هذا الباب الله يرحمه رحمة واسعة، كثير الشفاعات جدا. واحد يقول له مثلا اكتب لي شفاعة للجوازات يخفضوا عني المبلغ، يكتب. واحد يكتب شفاعة للأمير فلان، يكتب. شفاعة للكفيل فلان، يكتب. شفاعات كثيرة. فناس يقولون: يا شيخ ممكن ما يقبلوا الشفاعة. تقول: الرسول قال اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله ما يشاء. أنا أشفع ومأجور، وربنا يقضي بما يشاء. فعندنا حديث بريرة، بريرة الأمة التي اعتقت ترد شفاعة سيد المرسلين، فأنت ما تزعلش إذا ردت شفاعتك. والرسول ما أسمها أبدا، هي سألته سؤال: أنت تأمرني؟ أنا أسمع أمرك تحت، كما يقول المصريين تحت أمرك. لكن قال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فواحد يا شيخ مصطفى أجاري بدعاباتك الطيبة دي، يعني الطيبة، جاء قال لك اشفع لي عند فلان أتزوج ابنتها، وانت شايف يعني ان في تفاوت شوية، ان في تفاوت، يعني اشفع ما فيش مشكلة، صح؟ يعني انصح واشفع، ما فيش اي مشكلة في انك تنصح وتشفع. ويرى هنا بسند ضعيف ان بلال رضي الله عنه كان له اخ شقي، يعني مش طيب، فقال له: يا بلال تعال اشفع لي، اريد اتزوج من بيت فلان. عارف، ما انت عارف نفسك يعني في كلمة، انت عارف متعب. قال: المهم اشفع لي. فذهب بلال معه وقال: انا بلال بن رباح، كنت عبدا حبشيا كافرا، فمن الله علي بالاسلام وبالعتق، و هذا أخي وهو رجل سوء جاء يطلب مني الشفاعة كي يتزوج بابنتك بابنتكم. قالوا: نزوجه من أجل بلال، نزوجه من أجل بلال. يكفينا أننا أخو مؤذن رسول الله داخل بيتنا، ما فأقصد كلمة الحق لم تثني عن المقدر الذي قدره الله سبحانه. فهم عم سيد؟ أظن لك تعليق، أنت كل ما يتعلق بالنساء والزواج لك فيه التعليق.
اشفع لنا عند الشيخ أحمد العلوي كي يحكم بيني وبين هواي المحلة، لأنه اعتذر عليهم.
قال لك وشيخ، كنا نقول لك في الزواج أنت. ماشي، تفضل. أبو ويس يدخل بشيء غريب، يقولون في ثنايا حديث، يقول في ثنايا حديثك عن قصة سيرين، قلت ابن سيرين صاحب كتاب الأحلام. نعم مكرر، هو صاحب كتاب الرؤى والأحلام، لكن جزء فقط من الكتاب الذي صحت نسبته إلى ابن سيرين، وأشياء كثيرة دخلت عليه هذا التحرير. وكان في أخ اسمه خالد، عارف خالد العمري تقريبا، ألف كتابا في هذا وأخرج الجزء الخاص الذي ثبت سنده إلى ابن سيرين، موجود الكتاب مطبوع. تفضل.
قال أبو عبد الله.
من أبو عبد الله يا شيخ كريم؟
البخاري يا شيخ.
وأنت أبو من؟
أنا أبو خديجة.
أبو خديجة.
كنيتي أبو طلحة.
كنيتي
أبو طلحة، أما البنت الكبيرة اسمها خديجة.
وعندك طلحة؟
لا، لما يأتي بعد.
لما يأتي بعد. الله يبارك فيك. وهل يجوز للشخص أن يتكنى بما بغير ولده؟
نعم يا شيخ.
دل.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عائشة بأم عبد الله.
كان عائشة بأم عبد الله وهي لم تلد. ماشي. وأنت أبو خديجة وأبو طلحة. هل يجوز أن يكون للرجل أكثر من كنية؟
لا أعرف.
عندنا عثمان يجوز المعنى. عثمان أبو عبد الله وأبو عمرو جمع بين الكنيتين. وعلي أبو تراب أبو الحسن. نعم.
حمزة كانت له كنية أبو يعلى وكنية أخرى.
حمزة أبو عمارة.
أبو يعلى.
تفضل. تفضل.
قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من أسد أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
أحسن الله إليك. هذا الحديث عن أم عطية اشتمل على كذا فقرة. ما اسم أم عطية يا شيخ كريم؟
نسيبة يا شيخ.
نسيبة ولا نسيبة؟
هو ما أعرفه نسيبة، ولكن عندما قرأت قالوا بفتح الأولية.
ماشي.
والمعلوم عندي بالتصغير اللي هو نسيبة. ولكن
اللي أنت ضبطته الضبط ماشي. أيوة. هي غاسلة الميتات على عهد رسول الله.
غسلت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.
غسلت زينب بنت رسول الله غسلناها خمسة. اقرأ الفقرات الحديث لأن كل فقرة لها حكم.
قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
هذا اشتمل على حكم، وحكم إحداد المرأة على زوجها وعلى غير زوجها. الحداد أو الإحداد الامتناع عن الزينة ودواعي النكاح. الحداد الذي يفعله رؤساء الدول الآن، حداد على أرواح الشهداء في خمس دقائق، كل ده باطل، بدعة دخيلة على الإسلام. ما عندنا في الإسلام إلا الحداد، حداد المرأة على ميت لها سواء كان الزوج أو غير الزوج. أما الرجل فلا يعلم أنه احتد، لا يعلم أن الرجل يحتد. والرسول ما عمل حداد على شهداء أحد، ولا حداد على جعفر وزيد بن حارثة وابن رواحة. فالحداد بدعة منكرة، يكفونك الأصنام لا يتكلمون حزنا على قتلاهم أو على ميتهم. هذا الحداد لا يعرف له أصل في الإسلام في شأن الرجال، إنما الحداد المرأة التي تحد. ماذا تفعل المرأة التي تحد؟ تفعل تمتنع من الزينة، لكن هي إما أن يكون الميت الزوج أو يكون الميت غير الزوج. غير الزوج أب أم أخ أخت، أي واحد غير الزوج المرأة غير ملزمة بالحداد في شأنه. إن اختارت أن تحد إن اختارت أن تحد لا تزيد في الإحداد على 3 أيام. يعني هب أن المرأة أرادت أن تحد على أبيها، أقصى مدة لها على أبيها 3 أيام، اختيارا ليس إيجابا، ليس فرضا. لكن إذا مات الزوج وجب وجوبا أن تحد 4 أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ففي الزوج وجوب وكم 4 أشهر، في غير الزوج أقصى مدة 3 أيام وعلى الاختيار تمتنع من الزين. تفضل.
ولا نكتحل،
ما هو من توابع الحداد عدم الكحل.
ولا نتطيب،
ومن توابع الحداد عدم التطيب.
نعم. ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب،
يعني لا يلبس ثوب مصبوغ من أجل الحداد، إلا ثوب عصب نوع من الأقمشة بتأتي منسوجة في الأصل، هي خيوطها هي التي كده صنفت لكذا. أما الذي تفعله المرأة تصبغ الثياب سودا من أجل الحداد نهيت عنك عن هذا المرأة. تفضل.
وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة،
نبذة قطعة من
كست أظفارها،
نوع من أنواع الطيب،
وكنا ننهى.
أيوة، يعني أصلا أنها لا تتطيب، لكن إذا طهرت من، إذا كانت تغتسل من المحيض مرخص لها فقط تمسح مكان الدم بنبذة قطعة من كست أظفار، نوع من أنواع الطهور. نعم.
وكنا ننهى عن اتباع الجنائز،
ننهى عن اتباع الجنائز، في الرواية الأخرى نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في النهي، لم يشدد علينا في النهي. هي تقول، فالشاهد من هذا أن قولها ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا فيها إشارة إلى تضعيف الحديث الذي استدل به بعض علمائنا المعاصرين، وأتوا بقول غريب جدا من الأقوال. وطبعا في باب العلم ليس انتقاصا لأحد، فكيف بالمرء نبلا أن تعد معيبه وأن تعد أخطاؤه. هناك عالم فاضل جليل اجتهد في هذه المسألة وأخطأ خطأ فادحا فيما أراه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يرى ويكتب كده في كتابه إن زيارة النساء للقبور كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. احتج بماذا؟ من حقي أن نقول احتجاجاته. احتج بحديثين، الحديث الأول حديث أن النبي رأى فاطمة مقبلة من ناحية الكدي المقابر، قال يا فاطمة من أين أقبلت؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا، أنه جعل زيارة القبور تحرم من الجنة كما يحرم الشرك، ومعارض بحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ومعارض بحديث المرأة التي رآها النبي تبكي عند القبر فقال لا تقل لا واصبري، معارض بأصول كثيرة. وفي صحيح مسلم أن عائشة تبعت الرسول إلى البقيع على خلافات طفيفة بعض الجزئيات فيه. الحديث الثاني الذي استدل به وهو حديث لعن الله زوارات القبور، والتحذير لدي لأن هذا الحديث ضعيف، ولو ثبت فمتجه إليه أمران. الأمر الأول أنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت نعم نهى ثم رخص لنا فيه. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها. والتوجيه الثاني أنه منزل لو ثبت على المكثرات من الزيارات اللواتي يصاحبن الزيارة باللياحة والاعتراض على قدر الله والبدعة. هذا التوجيه لا بد منه جمعا بين الأدلة. وأنا في الحقيقة ما وجدت أحد من العلماء الأولين قال إن زيارة النساء للقبور من أكبر الكبائر. فقد يكون الشخص عالما وجليلا لكن يجتهد اجتهاد ويجنب الصواب فيه، وهذا لا يخدش في يعني في علم، لكن بشريته اقتضت أن يصدر منه شيء مما يصدر من البشر. فلا انتقاص، يعني أحيانا شخص مع حبه العالم يأخذ كل ما يقوله العالم. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كذلك، الصحابة يحبون عمر لكن لما نهى التمتع في الحج وقفوا له. فبعض الأشياء الغريبة التي قد تستغرب من بعض الفضلاء كما بينا قبل العشاء في رأي الشيخ ناصر البنا رحمة الله تعالى عليه في مسألة الذهب المحلق، هنا أيضا نبين في هذا الباب ما يقوله علماء أخواننا من أهل العلم من أهل نجد بأنها كبيرة من أكبر الكبائر تبعا لمن الشيخ، ومعطية تقول لم يعزم علينا. والشيء بالشيء يذكر الشيخ له كلام غريب، أنا في الحقيقة استغربته جدا ولا أقر به، إن واحد شكى له أنه في يده شيء من الحمرة أو يعني شيء مما يصيب الجلد، قال له اقرأ، فأصابها عصار في نار فاحترقت. طيب كيف هذا أصابها عصار في نار؟ يعني كيف أقرأ على يدي مثلا آية ده هي تخالف أصلا، ده ممكن الآية نفسها حتى في المدلول لا ليست من آيات الاستشفاء به، علته أن هذا مجرب. ما التجربة قد تنجح التجربة معك ولا تنجح مع غيرك بهذه الطريقة، والقرآن يوضع في محله الذي وضع له. واضح يا إخوة؟ ليس انتقاص لأحد، إنما تنبيهات ووقفات. نعم تفضل.
قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.
يعني في الحديث من الفوائد، اذكر لي بعض الفوائد من الحديث السابق.
الحديث السابق؟
أيوة نعم.
أول فائدة شيخنا إن المرأة وجب عليها الإحداد على زوجها 14 و10.
يجب على المرأة الإحداد على زوجها 14 و10،
ولكن لغير زوجها باختيارها ليس
هذا أكبر. هذا تكلمنا به.
نعم. وطبعا الاكتحال والتطيب ولبس الثوب.
الفوائد الظاهرة. نعم. المحتدة من لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا ثوب عصب.
يجوز. نعم. للمرأة أن تذهب إلى المقابر إذا أمنت الفتنة وإذا
لا، مش يجوز، والحديث فيه ليس فيه يجوز، إنما لا يشدد.
نعم.
لا يشدد في النهي.
نعم.
لا يشدد في النهي.
نعم.
هذا في البخاري من المعارضات القوية لحديث هل بلغت معهم الكدي. نعم. إذا نفتح الباب لإخوانك. نعم يا عم أشرف. عظيم حق الزوج. انت عايز ايه يعني؟ عظيم حق الزوج، يعني اذا ابوها مات تحدد ثلاث ايام ان شاءت، زوجها مات 14 و10. طيب ممكن واحد يقول لك لعلة من العلل مثلا، منها علل كثيرة، وممكن واحد يعلل براءة الرحم، لكن قد يقول آخر برات راح تتم بحيضة واحدة. ماشي تفضل. اسمح لي نستقصي الفوائد ونجيبك على سؤالك. الفوائد من الحديث أولا،
لا ينكر على الأمر المختلف فيه.
لا ينكر في الأمر، من أين استنبطت ذلك؟ لا ينكر على الأمر المختلف فيه،
يعني تكلم عن موضوع زيارة المقابر وعدم زيارتها. على كلام الشيخ العثمين رحمه الله.
كيف لا ينكر يعني؟ يعني إذا واحد قال لك من أكبر الكبائر زيارة القبور كيف لا تبين؟
ما ينكرش بقى عن الأمر حتى لو خالف فيه بل يسأل إنكار فيه بشدة كده. على كلام الشيخ يعني ما يجوش فيه إنكار بشدة في نهي بشدة على الأمر هو ممكن يكون مختلف فيه.
أنا أريد فوائد من الحديث نفسه. نعم.
على خروج المرأة إلا بضرورة.
من أين أتيت به؟ من أين أتيت بعدم خروج المرأة إلا بضرورة؟ قلنا هنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهي المرأة عن اتباع الجنائز، يكره أن تتبع المرأة الجنازة. نعم.
اليسير مسموح به.
اليسير مسموح به، أحسنت. الشيء اليسير للحاجة، يعني مثلا هي ممنوعة من الطيب لكن رخص لها أن تأتي بنبزة قطعة من كست أصفار تتتبع به أثر الدم، فاليسير مباح. كما أن النبي رخص في اليسير من الحرير، اليسير من الحرير لمن به حكة، لمن به حكة. وفي رواية القميص الحرير كله لعبد الرحمن بن عوف والزبير في غزوة من الغزوات. نعم تفضل. اهتمام الإسلام بالنظافة، ماشي الحمد لله. نعم يجوز لبس ايه؟
الملابس التي فيها صبغة للنساء،
فيها صبغة من باب ما لم تكن محتدة. ما لم تكن سؤال عندك، يجوز للمرأة المحتدة أن تلبس ثوب أبيض؟ سؤال يعني أنا أسأل. ها؟ طيب العرف يقول ان علامة سعادة وفرح لباب انها يعني انها صفية، يعني باب ان لا تظهر انها سعيدة لبست ثوب يعني ابيض لما مات زوجها. العرف يقول ماذا؟ ها؟ انها فرحان، صح كده ولا ايه؟ العرف يراعى هنا. بعض النساء يعلقن عندك في الميت، إذا كانت عادة البلدة يعني عادتهم هناك، عادة الأخوات في المغرب يلبسن الأبيض على وفاة الزوج، هكذا تقول. إذن هذا تخصهن، ما عندنا نهي ننهون، لكن النهي حيث كان هذا يمثل شماتة أو سعادة بموت الميت كده. النهي فالنهي مرتبط ليس بنص إنما مرتبط بحال البلدة. نعم تفضل.
استحباب تطيب المرأة إذا
صارت من المحيط. نعم.
المرأة لا تمتنع عن زوجها فوق 3 حتى لو مات أبيها.
الزوجة لا تمتنع عن زوجها فوق 3 حتى لو مات أبوها، حتى قبل 3 يعني. افترض أن زوجها أرادها يوم ما مات أبوه، يجوز ولا تمتنع ولا لا تمتنع؟ ها؟ يعني يجوز ولا لا يجوز؟ تطيع ولا لا؟ خلاص يا بسال انت مصعبة ليه؟ أخونا يسأل سؤالا، إبراهيم بن فراج حفظه الله، عن خروج المتوفى عنها زوجها في العدة. طبعا الحديث ليس فيه، والآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ينتظرن بأنفسهن 14 شهرا. اختلف العلماء في خروج المعتدة من بيت زوجها زمن العدة، فقال الجمهور لا تخرج تلزم بيتها زمن العدة، وقال فريق من العلماء من الصحابة فمن بعدهم كعائشة وجابر وعلي وابن عباس لها أن تخرج. ما حجج الفريقين؟ ابن عمر يقول لا تخرج، ورد عن عمر بسند فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر، وروي عن ابن مسعود كذلك وعن عثمان كذلك بأسانيد فيها بعض، الكلام شوي. الذي في الباب من ناحية الآيات أو الأحاديث: ما في إلا الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والأخرى المنسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخ. منسوخ بالآية التي الأولى. حديث واحد في الباب، وهو حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري: خرج زوجها في طلب أعبد له أبقوا، في طلب عبيد هربوا منه، فأدركهم فقتلوه، فجاء الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا دليل الملزمين لها بالمكس. الحديث في سنده مجهول أو مجهولة، أظن إسحاق بن كعب بن عجرة، زينب بنت كعب بن عجرة، مجهولة، امرأة مجهولة. فانفككنا عن الحديث لأن الحديث ضعيف الإسناد. بقيت أقوال الصحابة: ابن عمر يمنع، يشدد في المنع، يعني يلزمها بالبقاء في بيته. ابن عمر مشهور بالتشددات الفقهية، معروف. لذلك الخليفة المنصور كان يقول لرجل من جلسائه: صنف لي كتابا في الفقه، اتقي تشددات ابن عمر، تراخيص ابن عباس، أراء ابن مسعود في عدم النسخ. كان يقول لمالك. فابن عمر يمنع ويشدد في المنع. عائشة تجوز، عائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات أو معتمرات عليهن الضماط، وعلي يجوز، وابن عباس يجوز. وتقول مدرسة ابن عباس، أصحاب ابن عباس معروفون، عطاء وسعيد بن جبير وأكرمة وغيرهم، مدرسة ابن عباس من طاووس، يقولون إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. علي كان يرحلهن. فهذا مجمل كلام. المذاهب سلكت مسلك، أو كثير من المسلك، حديث الفريعة بنت سنان امكثي في بيتك. أهل الحديث يضعفون الخبر، ضعفون الخبر. فعلى هذا يا أخي إبراهيم، ما دام الباب ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإلزامها بالبقاء في بيت الزوجية، جاز الخروج. وقوي رأي عائشة، وخاصة أن عائشة أعلم بالنساء، أعلم بالنساء، والخبر يخص النساء. هذا مجمل ما ورد في هذا الباب. بعض الصحابة كان يتوسط كابن مسعود. ابن مسعود أحيانا يقول: لا مانع أن تخرجي لعملك، اجتمعنا عند بعض، كنا طول النهار ثم في الليل تأوي كل واحدة إلى دارها. هذا رأي ابن مسعود في بعض النقولات عنه باختصار. نعم، من عنده فوائد من الحديث السابق؟ نعم، عن أيوب عن حفص: أخذ الرجال العلم عن النساء. نعم،
والفائدة أنه ليس في النساء امرأة ضعيفة.
إيه إيه؟
النساء ثقات، وإلا امرأة مجهولة.
ما الفائدة التي في الحديث؟ صح معنا. ما الفائدة في هذا من هذا الحديث المستنبطة عن سيد؟ دعونا تزرموه.
وأنا أقول شيخان أن امرأتان روت عن بعضهما.
حفصة روت عن المعطية.
فائدة عامة أنه ليس في نساء.
هي الفائدة الخاصة الأول، ما الفائدة؟ ما فيش فائدة.
فائدة عامة وليس خاصة.
إيه.
فائدة عامة.
هي.
ليس في النساء امرأة ضعيفة، بل امرأة مجهولة.
أنت تجيب، هو يريد يوصل المعلومة، يقول ليس في النساء من المحدثات امرأة ضعيفة لكن مجهولات، المجهولات من أشد الضعف، بس خلاص الضعف قد يأتي نتيجة جهالة، فلان ضعيف لماذا؟ مجهول، ما هو معروف، ما وثق، لكن ما في امرأة روت وضعفت لسوء حفظها، كذا قال بعض العلماء وليس بمضطرد. تفضل. قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، الغالب أن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حكم المرفوع. لكن أشكل أو أشكل بعض الأمر على بعض أهل العلم، أو أتوا بإشكال، هم أتوا بإشكال قالوا هذا لا يضطرب في صغار الصحابة، في صغار الصحابة. فقال بعض المالكية الذين يرون إرسال اليد في الصلاة وعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى، قالوا إن الرواية عن هذا طريق سهل بن سعد الساعدي، أمرنا بوضع يمنى على شمائلنا في الصلاة في البخاري. لكن من الآمر؟ قد يقول القائل الآمر رسول الله، فقالوا إن سهل بن سعد كان صغيرا، كان صغيرا وأدرك عددا كبيرا من أصحاب رسول الله من الأمراء، أبو بكر وعمر وعثمان علي، كان سهل صغيرا، فلعل الآمر له غير الرسول. لكن لو كان الصحابي كبيرا وقال أمرنا، في الغالب أنه رسول الله. تفهم الكلام يا عم إبراهيم؟ قال أمرنا ليس صريحا أن الذي أمره الرسول، لكن في التقليد العام إذا كان الصحابي يقول أمرنا نهينا، إذا لم يكن صحابيا صغيرا فمنزل على أن الآمر في الغالب، في الغالب ليس 100% أيضا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم يا شيخ. انفراد النساء بالحداد الإحداد دون الرجال، هي عائشة تقول للرسول لما قالت ورأساه، قال من أنا ورأساه؟ قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لأصبحت معرسا ببعض أزواجك، يعني سيبني وتروح لواحدة تانية تنم معها في الليل. قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودفنتك أدعوت الله لك، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. أيه فالرجل لا يحد. نعم. الحكم الفقهي يؤخذ من مجموعة الروايات. أحسنت. نعم يا عم أبو عيسى. انت معلق على مجاهد عن عائشة، ما خلاص احنا قلنا لك انت اخترت ان مجاهد لم يسمع من عائشة، والبخاري اختار انه سمع. ما الذي يقوي امره؟ لا يقوي امره. هات كده اللي بعده، كده اخلص السند اللي بعد. لا عفوا
يحيى،
السند السابق بعد الحديث ما انتهى، اذكر ماذا قال البخاري.
قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية
وكان الحديث. السند الأول،
السند الأول
قبل هو
نعم، هذا تبع الحديث،
تبع الحديث الأول. ما هو قرأ اللي عنده
الأول يا شيخنا؟ عبد الله بن عبد الوهاب.
أيوة.
قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة، قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة.
لما نستخل بمسألتنا الثانية سبقت يا أبو ويس. التويناش الله يغفر لك. الشك هذا مدفوع برواية المعلقة وبإيراد الحديث موصولا في موطن آخر في البخاري نفسه. أظنتك ترجعنا المجاهد عن عائشة زي ما أنت تقول. بارك الله فيك يا أخ كريم، وحفظك الله وزادك توفيقا، ونتمنى أن نرى لك كتابا طيبا عن قريب إن شاء الله، كما لأخيك إبراهيم بن رشاد كتب نافعة. شاء الله زادك الله فضلا وإيمانا، وشكر الله لكم جميعا، وغدا صيام الخميس لمن شاء أن يصوم الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.